الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في لامية الورد رحمة الله عليه عند قوله: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وقد أخذنا فيما مضى قول رحمة الله عليه: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير من أهل الكسل، واحتفل الفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في زياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. فبعد أن حث على العلم مطلقا وبين شرف العلم وبين شيئا من فضله وبين أن جمال العلم بالعمل، حث على نوع من أنواع العلوم وهو علم النحو، فقال: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وعلم النحو من جملة العلوم النافعة المفيدة، غير أن أصل العلوم توحيد الله عز وجل، فهذا أصل الأصول توحيد الله عز وجل، وهكذا علم العقيدة، فهذه الأصول العظام، وهذا هو أعظم العلم، فمن حققه كان من الفائزين المفلحين، ومن حرمه كان من الخاسرين. فأول ما يحث عليه من العلم هو علم التوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك الفقه، علم الفقه، فالعبد يحتاج إلى أن يعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وغير ذلك من العبادات وأحكام المعاملات. وعلم النحو من الوسائل، وهو علم نافع، لكن تلك العلوم أشرف وأعظم. وعلم النحو كما ذكر ابن الوردي هاهنا أنه من جمال المنطق، فمن جمال المنطق النحو، فقال: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وكما قيل: النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي رب الحمار والفرس. وقال الشعبي رحمة الله عليه: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. النحو في العلم، قال، كالملح في الطعام، أي أنه يحسنه، يحسن العلم ويحسن أيضا المنطق، فهو كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، فهو من العلوم النافعة، ويعين الشخص على فهم كتاب الله عز وجل، وعلى فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقوي ملكة الاستنباط. ولهذا يقال كما قال الإمام الشافعي في علماء العربية، قال: هم جن الإنس، علماء العربية قال جن الإنس، فهم يعرفون ما لا يعرف غيرهم، فعندهم معرفة لدقائق الأمور، فإذا جاءوا إلى التفسير خاضوا في دقائق المسائل واستنبطوا الاستنباطات الحسنة الغريبة، وإذا جاءوا إلى الأحاديث النبوية أيضا استنبطوا الاستنباطات الحسنة، لأن كلام الله عز وجل كلام عربي، وهكذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله قال عن كتابه بلسان عربي مبين. وعلماء النحو عندهم مكانة في هذا الباب، فيقفون على ما لا يقف عليه غيرهم من المعاني الدقيقة، فهو من العلوم النافعة المفيدة، وليس مجرد جمال المنطق كما ذكر ابن الوردي رحمة الله عليه، فهذا من فوائده أو من بعض فوائده تجميل المنطق، لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، هو أنه يعين على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، ويعين على استنباط الأحكام من وجوه خفية دقيقة. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، أي دخله الفساد، والخبل بمعنى الفساد. ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم إلا فسادا. فمن حرم الإعراب اختبل نطقه، أي نطق بالنطق الفاسد والمعاني الفاسدة، فإنه قد يأتي مثلا ويقول، يريد أن يقول أو يريد أن يعبر بالتعبير الصحيح فيعبر بالتعبير الفاسد، بدل أن يقول أكل محمد السمكة إذا به يقول أكل محمدا السمكة، وش يكون المؤدى؟ أن السمكة التي أكلت محمد، فقد يحصل له اختبال أي فساد في النطق يؤدي إلى فساد المعنى. ولهذا يقول جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. والمؤلف رحمة الله عليه كان له الباع الواسع، أو الناظم كان له الباع الواسع في هذا العلم، في علم النحو رحمة الله عليه. وأئمة علماء النحو هم علماء البصرة، وأما علماء الكوفة فإنما استفادوا منهم، استفادوا من أهل البصرة، ولهذا فإن علماء البصرة في النحو أقوى من علماء الكوفة، ومذهبهم أتقن وأصح من مذهب علماء الكوفة، وأصل العلم جاء من جهتهم. قال جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، ولا يكاد يسلم من اللحن أحد، لا يكاد يسلم من اللحن أحد إلا من سلمه الله عز وجل. حتى منذ الأزمان القديمة، ولهذا تجدون بعض العلماء في كتب التراجم ينصون على بعض العلماء وأنه لم يكن يلحن، فإن هذا من الأمور النادرة، فذكروا هذا عن قتادة وعن همام وعن حماد بن سلمة وعن الشعبي، وأنهم كانوا لا يلحنون قط، وكان هذا من الأمور المستغربة، فإنه لابد من شيء من اللحن والزلل، مهما كان الشخص عالما بالعربية لابد من شيء من اللحن والزلل. وكان كثير من مضى يلحن ويكثر من اللحن، ونقل هذا عن هشيم وعن ابن عدي صاحب الكامل، وهكذا عن أبو شيبة إبراهيم العبسي، بل كان فاحشا في اللحن، حتى قال له رقبة رحمة الله عليه، قال له لو كان لحنك من الخطايا لكانت من الكبائر أو من العظائم، لو كان لحنك من الخطايا أو من المعاصي لكانت من العظائم. وهكذا ينقل عن إياس بن معاوية وعن جماعة، لكن على أقل الأحوال هذا الشخص إذا تعلم النحو قل خطأه وقل لحنه، أما أن يسلم من اللحن بالكلية فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، كما عرفنا المراد أن نطقه يفسد إذا حرم الإعراب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له الباع الواسع في هذا، ومع هذا لم يسلم، فكان يكتب كتابة سريعة فلم يسلم حتى من اللحن في بعض المواضع مع سعة معرفته، ومعلوم ما حصل له مع أبي حيان إمام العربية في زمنه، كان يوصف بأنه إمام أهل زمانه في النحو، ويقال فيه سيبويه زمانه، فحصل بينه وبين شيخ الإسلام مناقشة في بعض مسائل النحو، فأفحمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فقال لشيخ الإسلام هذا خلاف ما ذكره سيبويه في الكتاب، فقال له شيخ الإسلام السيبويه نبي النحو، فاستنكر عليه الاحتجاج بكلام سيبويه في هذه المسألة التي أفحمه فيها باعتبار الحجة، فتمسك بكلام سيبويه فقاله أهو نبي النحو؟ لقد أخطأ سيبويه في الكتاب في 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو، ثم حصلت الوحشة بينه وبين شيخ الإسلام، وكان قبل ذلك يثني على شيخ الإسلام وذكر أبياتا في الثناء عليه والدفاع عنه، ثم حصلت الوحشة بينه وبين شيخ الإسلام، وصار إذا ذكر شيخ الإسلام تيمية ذكره بالسوء. وأبو حيان إمام من أئمة اللغة الكبار وصاحب استنباطات عجيبة وانتقادات لمن مضى عنده دقة في معرفة العربية والنحو، لكن كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أمكن منه، وتكلم معه بما أفحمه به، لكن لما ذكر سيبويه بهذا الكلام استعظم، فإن سيبويه عند علماء النحو كما يقال خط أحمر سيبويه، وهو من علماء النحو الكبار صاحب الكتاب المعروف واسمه الكتاب في النحو، غالبا يذكر عن شيخه الخليل بن أحمد أكثر ما في الكتاب أو أغلب ما في الكتاب، سؤالات لشيخه الخليل بن أحمد، وفيه تقريرات كثيرة أيضا من كلامه رحمة الله عليه، وهو إمام لمن جاء بعده من النحاة، لكنه غير معصوم، المعصوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعالم مهما اتسع في العلم يصيب ويخطئ، ويكفيه فخرا أن يكون صوابه أكثر من خطأه. قال جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. نقبل هذا الموضع إلى هنا والحمد لله.